السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قيل أو سئل عن السبب في أن شهادة المرأة مضاعفة على شهادة الرجل، رجل أو امرأتان، لكن من تساءل عن هذا لم يتدبر قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد لا يصدقون أن السبب هو تعرض المرأة للنسيان أكثر من الرجل، غير أن الأبحاث المتأخرة والمكتشفات العلمية أكدت أن فعلا تبين أن المرأة بسبب عوارض الحمل والولادة تؤدي هذه العوارض بالمرأة إلى مضاعفة النسيان. فهذا الاعتراف العلمي حقيقة لعله يبين أمرا غاب عن الناس ولم يعرفوه، وهو أن المرأة تتعرض للنسيان فتحتاج إلى من يذكرها، وأن النسيان فيها هو أكثر من الرجل بسبب عوارض الحمل والولادة. الناس قد لا يقبلون ذلك من الناحية العلمية لأنهم متعلقون بالعاطفة، أو هناك من يتعطش لإبطال القرآن والإتيان بأي دليل يبطل القرآن لتعصبه وتحيزه إلى ملته أو إلى دينه. لكن هذه حقيقة لم يكتشفها المسلمون، وإنما اكتشفها أناس يعيشون في بيئة نصرانية، سواء كانوا نصارى أو غير نصارى. المهم أن هذا الاكتشاف العلمي لم يكن من قبل المسلمين وإنما من قبل غير المسلمين. كذلك تساؤلات أخرى، مثلا لماذا قال الله عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا الذكر له نصيب مضاعف؟ والجواب أن الذكر مسؤولياته مضاعفة، فكذلك فكان هذا هو السبب في مضاعفة نصيبه من الميراث. فالذكر مثلا الذي عنده زوجة وأولاد وعنده أخوات، فإعالته لأولاده وزوجته لا يعذره من أن ينفق على أخواته، فنفقته واجبة. أما أخواته فإن أخذنا شيئا نصيبا من الميراث وهو كان محتاجا مثلا لنفقة أو غير ذلك، فهن لسنا ملزمات بأن ينفقن عليه. فهذا هو من السبب. لكن القرآن أثبت ذلك، وهناك من كذبه ولم يصدق، ولكن تأتي المكتشفات والأبحاث العلمية التي لم تكن ليست بمكتشفات الإسلامية تؤكد صدق القرآن وصحة ما ورد فيه. كذلك مثلا ما ورد في قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فأوقد لي يا هامان على الطين، أوقد على الطين، ما معنى ذلك؟ كنت قد قرأت في العهد القديم أن فرعون كان يأمر جنوده أن يحضروا له صخورا كبيرة من أمكنة بعيدة من أجل أن يبني الصرح. لكن هذه المقولة والتي تعارض القرآن اضطر أو قام بعض الباحثين الغربيين أمثال العالم الفرنسي المتخصص بعلم الآثار وهو جوزيف دافيدوفيتس، قام بأبحاث علمية استغرقت معه ما يقرب من 30 سنة لإثبات ماذا؟ لإثبات ما يصدق القرآن. طبعا هو ما أراد بذلك عمدا تصديق القرآن، لكنه أتى بشيء يؤكد ما قاله الله عز وجل، وهو فأوقد لي هامان على الطين. كتب كتبا لتأكيد ذلك، لكن دعونا قبل هذا أن ننظر إلى ما ورد في جريدة التايمز العدد الصادر بتاريخ ديسمبر 1 2006، لنقرأ ما تضمنه هذا التقرير. هذا التقرير يقول يؤكد خبرا علميا، وهو أن الفراعنة قد استخدموا الطين لبناء الأهرامات، وتقول الدراسة الأمريكية الفرنسية أن الحجارة التي صنعت منها الأهرامات قد تم صبها ضمن قوالب خشبية ومعالجتها بالحرارة حتى أخذت شكلا شبه طبيعي. ويقول العلماء أن الفراعنة كانوا بارعين في علم الكيمياء ومعالجة الطين، وكانت الطريقة التي استخدموها سرية إلى آخر ما ورد في التقرير. إذن وجاء في البحث أن الأهرامات والصخور بشكل عام من غير يعني لا يستطيع الإنسان أن يرفع حجرا يزن آلاف الكيلوغرامات، وهذا ما جعل الفراعنة يستخدمون الحجارة الطبيعية لبناء قاعدة الهرم، وأما رفع هذه القواعد فيكون عن طريق قوالب خشبية تبنى ويوضع فيها طين عبارة عن ماء وتراب، وتكون هذه القوالب قريبة من نهر النيل من أجل تسهيل دمج الماء بالتراب، فيصير طينا يوضع في هذه القوالب الخشبية ثم يحمى عليه، يصب هذا الطين ثم يمزج حراريا بالموقد الذي يسمى فاير بليس مع الملح، ويتم تبخير الماء منه مما يشكل مزيجا طينا، وهذا المزيج يتم حمله بهذه القوالب الخشبية وصبه في المكان المخصص على جدار الهرم. ثم رأوا أن القوالب الحجرية يشبه بعضها بعضا، مشابهة في نفس المقياس تماما، يعني هذا لا يمكن أن يبنى، يعني يعمل كوبي من كل قالب بهذه، يعني أن يصنع بصناعة يدوية هكذا، إلا أن تكون قوالب، فكل جزء من هذا القالب يشبه الجزء الآخر. ماذا يدل ذلك؟ طبعا كانت التقارير والدراسات التي وضعها هذا العالم الفرنسي تؤكد أن هذه الأهرامات إنما رفعت بطريقة صب الطين على القوالب الخشبية مع إحمائها، وهذا الذي أدى في نهاية الأمر إلى بناء هذه الأهرامات. طبعا هذا المؤلف ألف كتابا، أو الكتاب بعنوان Ils ont bâti les pyramides، يعني كيف أو طريقة التي بنوا فيها هذه أو إنهم يبنون الأهرامات. هذه صور لعلكم ترونها، صور فيها صورة مؤلف هذا الكتاب، وكذلك صورة أخرى تبين وقوفه أمام هذا البناء، هذا الهرم. كذلك هناك كتاب آخر اسمه The Complete Pyramids، كذلك كتاب آخر بعنوان نعم، كتاب آخر بعنوان أن إنجمن سولفد، أو بمعنى اللغز، اللغز الذي قد تم حله أو معرفة حله. كذلك بعض الصور الأخرى للهرم المشيد. نعم نعم، العبارة العنوان هو هكذا: The Pyramids and Enigma Solved، لعله لغز قد تم حله. كما ترون في هذه الصور أسماء الكتب أو عناوين الكتب التي أو أغلفة الكتب للكتب التي قد تم تأليفها لبيان هذا الأمر. الأمر الآخر أنه قد رد على هذا المؤلف، فرد على من رد عليه وأثبت أن ما يقوله ليس مجرد نظرية، وإنما هو اكتشاف علمي. هو عنده اكتشاف علمي متأخر مذهل، لكنه في الحقيقة قد سبق إلى ذلك بهذه الآيات التي ذكرناها لكم، وهما آيتان نذكر منهما قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أليست هذه الحقيقة مهمة؟ نعم، هذه من جملة ما يؤكد أن هذا كتاب من عند الله عز وجل. وهناك أمور أخرى، منها مثلا قوله تعالى: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، طبعا في بداية الآية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ما معنى استوت على الجودي؟ هو مكان اسمه جودي، وهو في تركيا، وقد تم اكتشاف هذا المكان ورسو سفينة نوح هناك. وكان المعتقد، وكما في العهد القديم، أن هذه السفينة أنها استقرت في جبل أرارات، وهو في أرمينيا، لكن القرآن يقول استوت على الجودي، والمكتشفات العلمية المتأخرة تؤكد أن سفينة نوح قد رست أو استقرت واستوت على هذا المكان المسمى بالمكان الجودي. هذا تحدي من كتاب الله عز وجل، والله الذي يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فاصل قصير وكونوا معنا بعد ذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعودا إلى موضوعنا حول الثوابت التاريخية العقدية المتضمنة في كتاب الله عز وجل. كذلك من ذلك وصف مكة بأنها أم القرى، وقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وهذه الأمة الوسط انطلقت منها هذه الدعوة من المكان الوسط والمكان الأم لجميع القرى. واليوم يشهد العلم الحديث أن مكة وسط القرى جميعها، وأعني بالوسط الوسط الدقيق يعني بالسنتي. ولعل من أراد أن يتأكد من ذلك أن يعمل بحثا، يكتب مثلا مكة middle of the earth يعني وسط الأرض، أو حتى لو كتبها باللغة العربية البحوث مترجمة، وسوف يجد أن مكة في وسط الكرة الأرضية تماما. فهذه الأمة الوسط هي وسطية في معتقدها وفي منهجها، لكن أيضا هي أمة وسط حتى في مكانها. منطلق هذه الدعوة كان في مكان وفي بقعة هي تمثل وسط الكرة الأرضية. ليس هذا فقط، كون مثلا أدنى الأرض هي كلمة وردت في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهذا ما يسمى اليوم ببحيرة الطبرية. في هذا المكان يقال أن الأرض فيه هي أدنى، لها المستوى الأدنى في كل بقاع الأرض. وتكلم المفسرون من قبل أن هذا لعله متعلق بقربها، يعني دنوها وقربها من المكان الفلاني أو إلى مكة إلى غير ذلك، لكن الحقيقة هناك مكتشف علمي يؤكد أن هذا المكان وهذه البقعة هي من أدنى وأكثر الأماكن انخفاضا في الكرة الأرضية، وقد ورد وصفها بذلك في كتاب الله عز وجل. أمور أخرى سوف نستعرضها بسرعة، منها مثلا اتساع الكون، وهذه حقيقة أيضا قرآنية هي اليوم حقيقة علمية ثابتة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون يعني يمكن توسيع وتمديد السماء، وهذا أمر قد اكتشف علميا وهو ثابت اليوم وليس نظرية، ليس أمرا نظريا. كذلك النقص من أطراف الأرض، اتساع الكون لكن النقص من أطراف الأرض. يقول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هذا أيضا قد تأكد في هذا العصر العلمي الذي ينطبق عليه قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كذلك مسألة انشقاق القمر والظلمات الثلاث، الظلمات الثلاث في غشاء الرحم، الرحم أو الجنين محاط بأغشية ثلاث، وهي ما يعبر عنها في القرآن بالظلمات الثلاث. كذلك قوله تعالى فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا العلقة مضغة، هذه الآية هذه الكلمة بالذات كانت سببا في إسلام العديد من الباحثين والعلماء الأكاديميين المتخصصين فيما يسمى بعلم الأجنة embryology، ومنهم كيث مور ومنهم عالم تايلندي مشهور متخصص في هذا الشأن، وكانت هذه الآية سببا في هدايته ودخوله في الإسلام، لأن الآية تصف أحد مراحل تكون الجنين في الرحم وهو المرحلة الثالثة وهي المضغة، حيث تمكن العلم الحديث عن طريق الكاميرات الصغيرة جدا التي كشفت أن المرحلة الثالثة من مراحل الجنين تشبه ما يمكن أن يوصف بشود substance، يعني المادة الممضوغة مثل الشوينغام مثلا. صورة الجنين في هذه المرحلة تشبه إلى حد بعيد صورة المادة الممضوغة، وقد وصفت في القرآن بأنها مضغة. من الذي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ لماذا توصف هذه المرحلة بالمضغة، أو الجنين في هذه المرحلة بأنه يشبه المضغة؟ هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ كل هذا يبين تطابق العلم الحديث مع الآيات القرآنية. إذن هذا حقيقة يضحض المقولة التي تقول أننا إذا أردنا أن ندخل في الدين فعلينا أن يعني نكون لا منطقيين، أن نكون بدخولنا إلى الدين يكون دخولا عاطفيا مجردا عن إعمال العقل. هذا غير صحيح. كذلك في قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. العلم الحديث يثبت أنه إذا ارتفع الإنسان، كلما ارتفع يصل إلى درجة، إذا خرج عن الغشاء الأرضي يؤدي به الأمر إلى انعدام الرؤية تماما، فيظن أنه أعمى. والآية تؤكد ذلك. كذلك يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الصدر ضيق حرج كأنما يصعد في السماء. وكذلك البحوث العلمية المعاصرة تؤكد أن الأكسجين ينقص كلما ازداد ارتفاع الإنسان وصعوده. كذلك يصف الله عز وجل البحر بالبحر المسجور، وقد أكد العلم الحديث أن البحر هذا الماء الكثيف تحته طبقة نارية في أسفله. إذن هذا يؤكد أيضا أن القرآن لا يتعارض مع العلم الحديث. كذلك في قوله تعالى وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد، كانت هذه الآية أيضا مثارة تهكم وسخرية ممن كانوا يتساءلون كيف ينزل الحديد من فوق. لو نزل الحديد لغطى التربة، لغطى كذا، كيف ينزل الحديد؟ لكن العلم الحديث يؤكد أن الانفجار الهائل سبب في تناثر قطع الحديد وسقوطها على الأرض أولا. ولذلك لعله الحديد هذا الآن يشكل حقيقة طبقة صلبة على الأرض، فكيف وجد هذا هل هو وجد أم أنه نزل؟ العلم الحديث اليوم يؤكد أن هذا الحديد نزل إلى الكرة الأرضية بعد الانفجار الكبير الذي حدث في الكون. والله عز وجل يقول وأنزلنا الحديد. وهذه الآية هي ضمن سورة تسمى بسورة الحديد، يعني الأمر، يعني يريد الله عز وجل يكون الأمر واضحا. لو أراد أحد أن يبحث عما يعتبره خطأ في القرآن يبحث عن هذه الآية التي يعتبرها خطأ، فسيكون البحث عنها يسيرا جدا لأنها ضمن سورة تسمى سورة الحديد، فلا يصعب عليه أن يجدها. وقد تأكد اليوم أن الحديد قد أنزل إلى الكرة الأرضية. وكذلك الرتق والفتق في قوله تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قد أكد العلم الحديث اليوم ما يسمونه اليوم ب Big Bang Theory، وهذه النظرية يقولون أنها نظرية وأنها تؤكد أن العالم كله كان شيئا واحدا، ثم حدث انفجار هائل أدى إلى هذا الفتق بعد الرتق، ثم تكونت الأرض بعد ذلك، وكذلك المجرات والنجوم إلى غير هذا. إذن هذه أيضا قرينة أخرى. كذلك قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. رواسي أن تميد بكم، يعني وصف الله عز وجل الجبال بأنها رواسي. كان المعتقد من قبل أن الجبال عبارة عن جزء علوي من الكرة الأرضية، جزء علوي فقط، لكن تبين بعد ذلك أن الجبال، أن الجبل ليس فقط جزءا علويا، وإنما عمقه تحت الأرض أربعة أضعاف ارتفاعه فوق الأرض، وذلك من أجل حدوث التماسك في الكرة الأرضية. وهذا ما يؤكده قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي، يعني يمكن تسمية الجبل بما يسمى بالإنجليزي بالبيج، وهو الوتد، وهو الوتد. وهذا أيضا فيه آية كريمة: ألا نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فالجبل وتد، وهذا الوتد إنما خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل تماسك الأرض لئلا تميد بأهلها، كما قال الله عز وجل: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. لذلك يعني هذا من جملة ما يؤكد أن هذا الكتاب، هذا القرآن، هو كتاب الله عز وجل، وأن الذي أوحى بهذا الكتاب هو الذي خلق السماوات والأرض. ولذلك عقيدة المسلم أن هذا القرآن لا يتناقض مع شيء من الحقائق العلمية التي يكتشفها الناس وقتا بعد وقت. في هذا ختام هذه الحلقة، ولعلنا نكمل وإياكم معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.